وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخير الحديث كتاب الله أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ينسى المسلمون اليوم كثير منهم أو يجهلون استحضار نعمة العي القيوم أنهم من هذه الأمة أمة محمد. خذ أنت مثلا في نفسك، متى كنت تنتظر فطورك في منزلك أو كنت في السيارة تنتظر الإشارة وتذكرت أنك رجل من أمة محمد، أو أنت أيتها الأخت امرأة من أمة محمد، ليس من أمة عيسى ولا موسى ولا ذي اليسع ولا إبراهيم، وكل نؤمن به، لكن الله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. أليس النبي بشرها بأنهم نصف أهل الجنة؟ فلعلك تقول وما يعني، كيف لا يعني؟ في روى الترمذي في جامعه عن النبي أنه قال أنتم وفون 70 أمة، أنتم خير أفضلها من قوم نوح، بل من آدم وهو نبي أبونا إلى عهد النبي. كم أمة؟ 70. طيب لما نكون 70 أمة وراءنا مليارات مليارات مليارات، ثم نأتي وبيننا وبين الساعة قليل. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال بعثت أنا والساعة كهاتين، قال ابن حجر يعني بقي على الساعة حتى تقام، كفضل الوسطى على الشبابة قليل. هذا يحدث به النبي وهو في عهده. اقتربت الساعة وانشق القمر، فالساعة قريب يا أخواني، وقد ظهرت أماراتها، ظهرت النار الذي ثبت حديثها تضيء في حجاز، تضيء لأعناق الإبل ببصرة، فشل بخل بالسلام إلى آخره. فاقتربت الساعة وقد انشق القمر، وإن يروا كل آية يقولوا سحر مستجد وسحر مستمر. حينئذ فإذا كان بيننا وبين الساعة قليل في عهد النبي قال ذلك، ثم تكون الأمم وراءنا كثير وكثير وكثير، ثم يقول في هذا القليل أنتم نصف أهل الجنة. يعني الأمة هذه رحمت رحمة عظيمة جدا. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره بين باب الجنة أو مصراعي الجنة 40 سنة. يا الله، واسع، 8 أبواب الجنة تفتح في رمضان كما سيأتي. قال وليأتين يوم هي كضيضة بالزحام، كضيضة بالزحام. ثم هذه الأمة تكون نصف من عهد آدم، إلى أن قال النبي ما بينه وبين الساعة إلا كما تفضلت الوسطى على السبابة، كذا بقي الساعة من عهد النبي. الآن كم بقي؟ وقد رأينا أشراطها كما قال العلماء، كثير من أشراطها ظهر، كما قال النبي لا تقوم الساعة تظهر نار من أهل من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بصرة ببصرة. ليس يحدث السند عن هذه النار، المؤرخون حدثوا عنها. ذكر أبو شامة أنها ظهرت نار بالحجاز بعد ما اهتزت المدينة وهرع الناس مسجد النبوي يستغيثون ويستغفرون الله، واهتزت خناديل مسجد النبوي ولا زالت ترتفع في السماء، حتى أناس في بصرة بالشام صاروا يكتبون عليها، وعناق الإبل ظهرت النار. الآن مهما عالت أعلى شركة في العالم تخرج نار في الحجاز تضيء لها عناق الإبل، وين؟ كيلوات يسيرة، والله على كل شيء قدير. ومن فضائل هذه الأمة حينئذ أن جعلها مواسم خير ليغفر لها ذنوبها ويرفع في الجنة درجاتها لو دخلوا الجنة يرتفعون، ليس فقط تغفر ذنوبها، أكرمها الله حتى صار لهم مواسم ترفعهم درجات عالية في الجنة. وحينئذ اعتنى بها سبحانه، ورأينا العناية الإلهية هذه بهذه الأمة لما صارت مسألة قصر عمر أهلها، فإن أعمارهم من 60 و70، وقلما يجوز ذلك كما روى الترمذي في جامعه أعمار أمتي بين 60 و70 وقلما يجوز ذلك، ويريد لها الخير والرفعة. فحينئذ من عائلته رزقهم ليلة القدر في رمضان خير من 1000 شهر، خير من عبادة الله أكثر من 83 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ألا يدل هذا على العناية؟ وأنك ينبغي وأنت قاعد في منزلك حتى تذكر أنك محمد تقول الحمد لله يا رب جعلت من هذه الأمة، لو شاء الله لجعلك من أمة أخرى لم يفضلها مثل هذه الأمة التي لم يفضل مثلها في هذه المزايا والفضائل والخصائص. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. رسول الله توفي من 63، أبو بكر 63، الشافعي من 60، وهكذا وهكذا، ستجد 60 هي السائدة في هذه الأمة إلى 70. قال شيخنا الألباني لما بلغ 80 قال أنا من القليل من هذه الأمة الذي قال فيهم النبي وقل ما يجوز 70، فرزقهم ليلة القدر خير من 1000 شهر كما جاء في بعض الآثار. فمن ذلك أن رزقوا شهر كريم عظيم بمثابة سيد الشهور، وهو أفضلها بلا شك عند العلي الغفور، شهر فضلوا فضائل كثيرة وخيرات عميمة. لا إله إلا هو، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. وفرق بين أن نتكلم عن فضائل الصوم وفضائل رمضان. أمس في محاضرة مسجد بن يماني في حي الورود هنا تكلمنا عن فضائل الصوم، واليوم نتكلم عن فضائل رمضان. في فرق، وإن كان كلاهما له صلة بالآخر. فحينئذ جعل الله في هذه الفضائل العظيمة والبركات الكبيرة والآلاء الجسيمة في هذا الشهر. أولا أنه قد خص هذا الشهر ليكون الصوم فيه ركن أركان الإسلام، ما خص شهر آخر، لا رجب ولا شعبان، نعم خص شهر رمضان ليكون الركن الرابع من أركان الإسلام ينفذ فيه، يدل على فضله. ليش؟ يدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، لا إله إلا هو، يصم هذا الشهر، خصص واختار، لا إله إلا هو، بحكمة وعلم، وجعله ركن من أركان الدين كما روى ذلك البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت الحرام، فجعله ركن. وذلك في رواية قال الإمام أحمد: من ترك صوم رمضان كفر بالرحمن. لا إله إلا الله رواية. الرواية الأخرى أنه فاسق أجرم، لكن لا يصل للكفر، وهذه الأصح لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولم يذكر صوم رمضان، فدل على إيش؟ على فسقه، ولم يصل إلى الكفر. صوم عظيم الشان، صوم رمضان، فجعل جائزة لمن يصوم، وهي المطلوبة شرعا، وهي المقصودة بصيامه، حصول التقوى لمن صامه. وهذا كل إنسان ينشده، إذ كل منا واحد، كل منا والله حتى المقصر ما وده يتعدى في القبر، يعني أهله يعيدون وأهله يأكلون ويشربون من حوله ولا يشعر، وهناك منعمين في القبر حوله وهو يعذب، أعوذ بالله. فليس له وسيلة لتحقيق التقوى لكي ينجو من عذاب القبر، ثم عذاب النار، ثم عقوبات الدنيا بالأمراض وضيق الصدر والتسلط، حتى الزوجة كما قال الثوري، قال: إني لا أرى أثر معصية ربي في خلق زوجتي وذابتي. فلا يريد العاقل لا عقوبات الدنيا ولا البرزخ القبر ولا الآخرة في جهنم ولا الفزع الأكبر. عجيب. لكن أعجب أيضا من جهة من أحد كبار أثرياء الأرض، جمع مالا عظيما ليحصل على ما يسمى براحة البال والسعادة، ونسي أن السعادة ليست بجمع المال لكن بتقوى الرحمن. كيف نسي هذا؟ لا، وهو مسلم. قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، استثنى الذي آمن الذي اتقى وعمل صالح، هذا الذي يقربنا عند الله. إن الله كما في صحيح مسلم: لا ينظر إلى أموالكم، لا ينظر إلى أجسامكم ولا ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالتقوى فوز، وأعظم أو من أعظم وسيلة الحصول عليها صيام رمضان، فخص هذا الشهر لصومه، فيحصل الإنسان على أعظم مطلوب قبل وفاته وهو حصول التقوى ليدخل الجنة. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك للحصول على التقوى كانوا محسنين، من صفاتهم أو أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وحينئذ قيام رمضان سبب لدخول الجنان وغفرة الرحمن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قام من قام شعبان، قام رمضان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فمن أسباب حفظ إحسانهم الذي ورثتهم ماذا؟ صاموا رمضان، حصلوا على التقوى، قاموا لياليه حتى ليلة القدر. ومن قام ليلة القدر في رمضان، جعل ليلة القدر سبحانه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعلها أفضل مما لو قام الرجل وعبد الله أكثر من 83 سنة. هذا في رمضان. إذا حصول الشخص على التقوى مهم، لأن الله إذا رأى عبده حصل على هذا الوصف وجاهد نفسه حتى كان من أهله، فرج كربه وأصلح باله وأصلح منقلبه إلى آخرته، فرزقه الجنة ووقاه عذاب القبر. إن المتقين فازا، فهو سيفوز وينجو من عذاب الدنيا وذل وهوان عذاب الآخرة الحصول على التقوى. ويتق الله يجعل له مخرجا. كيف يتق الله؟ صوم رمضان. قال من يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل في القرآن متحققة، أي سأخلق في قلبكم القوة لكي تتقوني إذا صمتم رمضان على وجهه. وقبل أن نستطرد في الفضائل لابد أن نعلم أن صيام رمضان والفضائل التي جاءت فيه إنما حق الناس بأن يتحف بها، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، هو الذي أدى الصيام على وجهه بلا غيبة بلا نميمة بلا نظر إلى محرم بلا ابتداع في دين الله جل في علاه، لقول النبي فيما رواه مسلم في صحيحه بل البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال الحافظ ابن حجر الجهل المعاصي، لأن العبد حتى لو كان عالم أن هذه المعصية حرام اسمه جاهل، فكل من عمل سوء لا يبد أن يكون له جهالة في عمل السوء لأنه جاهل أن الله يطلع عليه، جاهل من صفاته ما تردعه، فهو جاهل وإن كان عالم أو كان من جنس اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، فغضب الله عليهم من يعمل سوءا بجهالة. إذن كل من عمل سوء فهو جاهل وإن كان عالم أن هذا سوء، لأن لو قدر الله حق قدره لما عصاه، كما قال بشر الحافي لو قدر الناس الله حق قدره وعظموه حق عظمته لما عصوه، لأن الله قال في كتابه ألم يعلم بأن الله يرى، فمن استحضر أن الله يرى وأنه عليم كما قال من الشنقيط ما أنزع الناس موعظة أعظم أنه عليم، فسيكف عن المعصية في قلبه فيحمل ما في قلبه من حسد وحقد وتمني الشر المسلم وغير ذلك من أمراض القلب وفي جوارحه بلسانه من غيبة من نميمة أو تعاطي البدع وهي أشد الكبائر كما قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب. فحينئذ وقبل أن نكمل فضائل رمضان لا نبي أن ننبه تنبيها مهما أن كثير من الناس لسوء ما حصل له من الدعاية للبدعة وانتشار مذهب الخوارج بأسماء تعرفونها اليوم وفرق صاروا إذا أطلقت المعاصي عندهم في رمضان حملوا على إيش؟ غيبة، نميمة، زنا، فواحش، ربا، عقوق والدين، قول زور، شهادة زور، وهذا حق. لكن نسوا أن هناك في رمضان من يمارس أو من يأتي أشد من هذا كله. أي والله، فكيف فضائل رمضان تأتي؟ كيف فضائل الصوم يأتي؟ وهو في أثناء صومه يمارس ذلك. ألا وهي البدع. النبي كان يقول شر الأمور المعاصي كالزنا وقطيعة الرحم، كذا كان يقول محدثاتها. هذا الذي جعل الشيخ محمد الوهاب في كتاب فضل الإسلام يقول باب أن الشر أو أشد الكبائر البدع، لأنه يغار أن يأتي مبتدع يشارك في التشريع، هو متفرد بالتشريع الحكم له لا إله إلا هو، فالمبتدع يشارك في التشريع فأبغضه الله بغض شديد سبحانه، حتى سمى الخوارج كما قال ابن عبد البر رحمه الله الخوارج كلاب النار. الرسول قال عفوا قال ابن عبد البر أشد البدع من الخوارج، سماهم النبي كلاب النار، لأن الخارج يتقرب يريد الجنة ويريد الفضائل هذه جاءت في رمضان وغيرها وغير ذلك وزحم أو جعل مما يزاحم رمضان وغيره بل أفضل ما يكون عنده قتل المسلم، يتقرب إلى الله بدم المسلم، وتسمع منه وجالس معاك الخارج رائحة الدم بين عينيه تشم منها، والخروج على المسلمين وقتلهم باسم أنهم طواغيت كفار، فهم شر قتلى كما قال النبي تحت ديم السماء، شر الخليقة. فهؤلاء الخوارج يصومون معنا رمضان، لكن هل يتقبل منهم؟ وقد وهم يخططون لقتل المسلمين صباح مساء والخروج على الأمر من غير مستند شرعي إلا الهوى، يخطط أن يمسك المساجد سليمان فيها، أنه يخترق كما ذكر الأمير نايف الله يرحمه، أنه يدخل القطاعات العسكرية، يدخل يندمج مع الناس وملمسه ملمس حي ناعم، لكن سم العقرب من ورائك، متلونين متخفين، لو سنحت لهم فرصة قتلوك، إنك كافر عندهم خوارج. فهذا يصوم رمضان لكن يقبل منه، والنبي سماه كلب من كلاب النار ويصوم. إذن هذه الفضائل لمن تقى الله في صومه فترك البدع وغيرها. وركني سائل يهمس بيننا يقول من الخوارج اليوم؟ ما أعرف الخوارج منهم. الخوارج اليوم هم الإخوان المسلمون والسورية والدواعش والقاعدة والجاوة والميليشيات مثل الحوثية ومثل حزب اللات حزب الله ونحوهم، لأنه يرون هؤلاء كلهم يشتركون، والرافضة من وجه يدخلون في اسم الخوارج، لأنهم يشتركون كلهم في قتل المسلم بغير حق شرعي. قال الله تعالى في قتل المسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال: كل ذنب عسى الله يغفره. يا الله، حتى يدخل في كلمة هذه الزنا، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا القتل والشرك. يا الله، وترى أناس تسمع انفحوا كلامهم يتغاضون عن منكر الخوارج الذي من آثاره الطعن في ولاة الأمر العلانية وذكر مثالبهم في المجالس، يتغاضون عنهم يقول هذول غيور. فإذا رأى ذرائع الزنا من مطربة عارية كاسية تغني أقام الدنيا وقال لابد أن إيش نخرج على الأمر، ليش فعل كذا وكذا؟ طيب الخروج أصلا على الأمر أشد، هذا لا نريده وهذا لا نريده، لكن هذا أشد. نعم، كل ذنب عسى الله يغفره إلا القاتل. فكيف إذا كان القاتل قربة عند الخارجي يراه قربة عند الله أن يقتل مسلم بريء في بيته؟ كما جاءتنا أخبار الدواعش وأنهم شافوا امرأة حبلة ذبحوها. طيب المرأة لو كانت متبرجة تقول لها لو تصلي هل يجوز قتلها؟ لا يجوز. المهم كانت تلك المرأة حبلة قتلوها، بقروا يعني طعنوها، ثم حينئذ احتزوا رأسها بعد القتل في حبلة. لما احتزوا رأسها من فرحهم بقتلها أخذوا رأسها وأخذوا يلوحون به. إخوانهم حولهم في الجبال جو يجرون، قال ما تخافون الله تمسك امرأة تمسك شعر امرأة أجنبية لا علاقة لك بها، كيف تمسك شعرها؟ نعم، فقتل حسين واستشكلوا نعم قتل بعوضة في الإحرام. المقصود أنه يجب على المسلم أن يترك البدعة بدخول رمضان، فإن لهم هؤلاء البدعة تحركات يدخلون في تويتر يذمون الأمر باسماء مستعارة، يتعاطون المؤامرات، فمن عندهم في الحي ينكر عليهم خروجهم يصنفون أنه صهيوني أو جامي أو ويبعدونه وأنه حق المباحث وحق الصهاينة والأمريكان، ثورة أرض فساد. ليش؟ لأنه يقول بكلام الرسول: إذا رأيتم امرأكم يأتون شيء من معصية الله اكرهوا معصية الأمر لا تخرجوا. قال هذه أحاديث يذكرونها الجامية والانبطاحيون الذين لا يعرفون الجهاد، جهاد تقتل مسلم ما يجوز، تخرج على الأمر ولم يثبت كفره عند الراسخين في العلم كابن باز وغيره ما يجوز. من قال لمسلم يا كافر فقد باب أحدهم، يرجع الكفر عليك. إذن كيف هذا النوع يصوم الآن؟ كيف يقبل صومه؟ يجب عليه رمضان أن يردعوا. بل العجيب في أمرهم أن تحركاتهم أوجه تكون في إيش؟ في المواسم، حيث يجتمع الناس في المساجد ويجتمع الناس ويستغلون التبرعات لكي يحش، لكي يحشوا بها أوعيتهم البائرة وقرصنتهم الكاسدة، فيخرجون بهذه الموال على المسلمين بها، يشترون متفجرات ويشترون ويأتون مغريات يعني عشوات وكذا عشان يخرجون صبياننا لمحتفلات ويطعمونهم ثم يغذونهم بالتكفير، ويستغلون تحافيظ القرآن ويستغلون، فلهم تحركات في المواسم فاحذروهم يا عباد الله، ما أخطر منهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة كرر التحذير منهم، أكثر محذر من الزنا وشرب الخمر، لأن أمرهم يلتدس يطرك أنه غيور، لذلك أنكر على ولي الأمر، فربما أحببته. فهل قال لك النبي اصنع من الغيرة ما تؤجس به الفتنة على ولاة الأمر، تخرج الناس يقتلون الناس بعض بعض في الشوارع كما حصل في تونس واليمن وإنا لله وإليه راجعون؟ سبحان الله، يجعل شهر الرحمة، شهر التوبة، شهر القرآن، العتق من نيران، رمضان موسم لتجميع الناس للخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن وتمزيق الصف، وهم كذلك لي طلاب والحمد لله تابوا وانتظموا في صفوف طلب العلم وعرفوا منهج السلف، حكوا لي، لا تقول لي أنت تجازف، لأنهم ذكروا لي بعد توبتهم ما كانوا يصنعون، ذكروا لي ذلك. أحد القراء علي في درسي قال لي أنا كنت من الإخوان المسلمين وفي تنظيمهم، مش كيف قبلوني وأنا صوفي؟ قبلوه صوفي، لأن حسن البنا رئيسهم يقول طريقتنا صوفية سلفية، المهم يجمعون الناس يخرجون على هذا الأمر، فقبلوني. قال وجمعونا في مكان كبير، كل واحد يدخل في مكان مناسب له، شاف واحد مفوق في الشهادة يدخلونه وين؟ طب، ليكون دكتور مدير مستشفى أو قائد للبلد، شافوه متفوق في فيزياء ربما يكون وزير، المهم قالوا اذهب الى انقطاع كذا واشتغل فيه وخل اذنك معنا مع اشاراتنا. قالوا قسم منا يأمرون يحلق قزع ويحط سلاسل ويحلق اللحية اعوذ بالله ويمشي في البحار يتسكع مع الشباب. قال اذا جات نقطة الصفر الخروج وناديناكم لتخرجوا في الشارع المظاهرات الكل يأتي بمن معه، الدكتور في المستشفى يأتي بمن اثاره من حوله من اطباء، والشخص اللي هو وين سكع عربيد في هذا يأتي بالعرابي ده، فالكل يخرج. هذه طريقة حسن البنا قال طريقة نصوفية سلفية، مقصود أن الطبيب اعترف لي فقال كانوا يأمروننا وهم السوريين اللي انشقوا من الإخوان المسلمين وهم يظهرون العلم يخرجوا في عامة الأمر، كان يأمرون نطلب العلم بقوة ثم أن نذم ولي الأمر في العيادة الطبية إذا جاءنا المريض، يعني لا بد نعطيه إيعاز بأن ولي الأمر ما يصرف يجب الخروج عليه، هو خارج المريض أنا عارف الله يعينك وترى نص الدواء راحت البال، أنا عارف أولادك يمكن ما عندهم وظائف والدولة الله يستر عليها ومدري شلون، المهم لا بد تعطي أي زائر مريض عندك كلمة في الدولة حتى يخرج عليها. شفت كيف يشتغلون؟ إذن هؤلاء يصومون رمضان معنا، مستترون، منافقون. إذن لابد للشخص أن لا يركز فقط يتوب المعاصي الشهواتية، وهذا مطلوب، كالغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، الحقد، الحسد، يتوب أيضا أولا من الشرك الأكبر، فلا يدعو غير الله، فلا يأتي قبل الرسول يقول يا رسول اشفع عند الله، لا يذبح للجن، لا يذبح للأضرحة، لأن لو فعل حبط صومه وكل أعماله، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. ثم يتوب من البدع، وهي أشد الكبائر بعد الشرك كما قال الشيخ عبد الوهاب، فيتوب من المورد النبوي، يتوب من التصوف، يتوب من مذهب الخوارج، يتوب من مذهب الأشاعرة الذين يقولون ينزل الله تنزل رحمته، الجهمية الذين نفوا صفة الله، صائم رمضان بفضائل رمضان، يتوب للرحمن من البدع وهي أعظم الكبائر بعد الشرك، ومن الشهوات كالزنا والفواحش ما ظهر منها وبطن. هذه أردت أن أقعده قبل أن أنطلق في ذكر بقايا فضائل رمضان، وذلك لأني أذكر فضائل رمضان ولا أذكر هذه التخلية، أعين هؤلاء على البقاء على ما هم عليه ودماء المسلمين. هذه فضائل عظيمة، وذلك بشر النبي برمضان وبين أن فرحتنا برمضان لا ينبغي لأجل أنه شهر له وسمر وأطعمة متنوعة وسرف، فإن هذا الفرح مذموم برمضان أو معاصي، بل هو شهر نفرح به لتحصيل التقوى والتأهل لها في هذا الشهر، كما قال لعلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فنفرح لأنه نجاة لنا من عذاب الله بإتقان صيامه وتخليصه من البدع والشهوات المحرمة، فنحصل على التقوى بعدها ونسعد في الدنيا والآخرة، نفرح لأجل هذا. فإن الفرح جاء في القرآن على قسمين، قسم مذموم قسم محمود. الفرح الذي فرحه قارون كان مذموم، قال الحي القيوم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة وللقوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تبطر وتحبس النفقة عن أهلها من الفقراء وتشرك برب العالمين فتعبد فرعون أو آلهة من دون الله، ولا تبغي الفساد في الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذا فرح مذموم، فرح محمود هو قول واحد المعبود لا إله إلا هو، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالملك يكتب لمن فرح برمضان لأجل هذه الفضائل التي نذكرها حسنات، ويكتب للفرح لأجل غير ذلك فخالف المقصود فيما هنالك سيئات، لأنه قلب شهر الرحمة إلى عذاب عليه، وشهر الرحمة التوبة، شهر التقوى العتق من النار، الصيام القيام، فجعله شرح العصيان، شهر العصيان والغفلة عن ذكر الرحمن. عباد الله، حينئذ يكون أفضل الناس في صوم رمضان كما يكون فيه أكثرهم ذكرى، كما سئل النبي من هو أعظم أو أفضل الصوام، قال أكثرهم ذكرى. فمن ذلك حضوركم الآن حلقات العلم في أنتم صائمين، هذا من ذكر الله، التسبيح التهليل، الإكثار من قراءة القرآن. فإذا يكون أفضل الصوم في رمضان مع كثرة الذكر، كما قال ابن القيم في الوابل كل طاعة أكثر فيها الذكر تكون أفضل. فالصيام في رمضان يكون صاحبه أفضل بإيش؟ بكثرة الذكر والعلم. فليس يضاعف ثواب الصائم الجاهل ما يعرف الصوم، ولو وقعت له مسألة ما عرف ما يفعل فيها، كمن دخل في رمضان وهو عالم بأحكام الصيام. هل يستوي صوم إنسان يبالغ ويتنطع كان يشرب وأدى المؤذن وراح البالوعة أخرج الماء بصوم صاحب السنة؟ يعرف أن الصحابة ربما كان يشرب الماء فيهم الواحد أو فلم يذكر على مر التاريخ، أو ما يذكر أن الواحد أخرج من فيه ورأى أنه إذا كانت اللقمة في فمه أنه يجب أن يبزقها إذا أذن، بل قال النبي إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي منه نهمته، اشرب أذى المؤذن أكمل نهمتك وضع. فالصوم بفقه أفضل من الجهل، لابد تصوم بفقه، فهذا أعظم لصومك وأكثر لأجرك أن تصوم بفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هلك المتنطعون، يتنطع في الصوم ما يغتسل بدعة. يعني الملك كتب بدعة هذا متى جاء يغتسل؟ قال لا لا، غسل يفطر الصائم بعد عن الغسل، وتقرب الله البعد عن الغسل، إيش حكمه؟ يكتب الحسن بدعة. إذن صوم الجاهل، وقد كان أنس كما عند البخاري كان عنده أبزا ما حوض ينغمس فيه وصائم، العيال ينتظرون أمهم على طعام شهي، وإذا تضع ملح مثلا الميزان يجيها الشيطان ربما يفسد، الشيطان يوسوس بضعف كما سيأتي، تضع ملح تقول إذا قدقت منه بطل صومي، ويتنكدون العيال يأكلون أكل مالح، تعتقد أنه حرام أن تذوق. يقول ابن عباس وليس المخالف للصحابة، لا بأس للصائم أن يتذوق إيش القدر، ذوق مو يبلع، يتذوق عشان يشوف مقدار الملح. هنا الصوم هنا في الجوف، فهنا ليس إيه؟ لا يعتبر فطر حتى يدخل الجوف. أين الفقه؟ نكت على عيالها وحطت لهم أكل مالح لزعمها أنه حرام أن تذوق الطعام، حرام. طيب هذا كيف يأجرها الله وهي جاهلة أم صومها؟ ما تفقت عند المشايخ أو سمعت من العلماء في كل رمضان لها يضاعف لو الأجر فيه في الصوم، وهي جاهلة في الصوم، ما تعرف أحكامه، ما تعرف. حينئذ بشر النبي بشارات عظيمة بهذا الشهر، ذكرنا بعضها، فقال كما روى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مرة الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرم فقد حرم. فإذا من فضائل شهر رمضان أنه يؤهل الصوام فيه للتوبة بأن تحبس فيه الشياطين، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن. وهذه الرواية تقضي على من قال ترى يتسلسل المردة، لكن يبقى الصغار يوسوسوا، خطأ، كلهم يسلسلوا، المارد وغيره وغيره، الصغير والكبير في الشياطين يسلسل، لأنه قال في هذه الرواية سلسلة الشياطين ومرض الجن، فخطأ أن يقال يبقى الصغار يوسوسوا، الكبار والصغار في الشياطين يسلسلوا. فذلك يحس الموسوس برحمة في رمضان سبحان الله، أو الذي لا يخشع، لأن هناك شيطان اسمه خنزب، ما مصيره مع المسلسلين؟ تضعف وسوسته في الليش في رمضان، فيكون الخشوع في رمضان أكثر تأهلا، خشوع الشخص يكون فيه أكثر تأهلا من غيره، لأن الخنزب اللي يوسوس يضعف في السلسلة، فيكون خشوعه أكثر. بكاء الإنسان في التراويح يسمع الإمام أخشع قلبه، كم من تائب في رمضان حصل له توبة في رمضان يترك وقلبه من غير وسوسة قوية، ربما سمع الآية والآيتين تاب في رمضان المقصر، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان. الشيطان هذا انظر قصته في رمضان مش يحصل له. نعم، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، وإذا قضى أقبل، وإذا ثوب للصلاة قيمة أدبر، فإذا قضى أقبل، فيوسوس بين الرجل وبين إيش، فيحول بين الرجل وبين صلاته، أذكر كذا أذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يفرغ من صلاته وإن يدري كم صلى. طيب هذا الذي يوسوس ويشرد الذهن عن الخشوع في الصلاة يسلسل كغيره. الرواية ما استثنت أحد، ولا ما استثنت أحد، ما منكم إلا معه قرين. القرين اللي معنا تضعف وصلت في رمضان ولا ما لكم صامتوه؟ تضعف. ما الدليل؟ الحديث العام هذا. نعم تضعف القرين محبوس، يعني قلبك الآن كالجمر على هذا الشيطان، تحس انه هو اللي خلك تطلق المرأة وتستعجل ولا تصلح الأمر يا فرضا، والعيال تدهمر وإلى آخره. ها الآن تسكن نفسك وهو مسلسل، سبحان الله، يشفي صدور المؤمنين من هذه الشياطين، وهو شاعر انه في هذه الأيام مسلسلة، نصر من الله لك على الشيطان. ولكن الرحمن يقول لك في رمضان شهر الفضيل هذا سلسلت عنك الشياطين، فأرني يا عبدي ما أنت صانع، أتكون من المقربين أم من الغافلين المبعدين؟ أذكر شاب شفته حول المنطقة يعني في الشوارع في الإشارة، مد بصره لبنات في السيارة الأخرى غير حياء من الخلق. قال بعض سلفنا إذا نظرت له في السماء فلم تستحي، وفي الأرض خلق حولك ولم ترعوي، تعدد نفسك بالبهائم، وهذا أمام الناس ما تبصر كده يشوف البنات في السيارة. أنا ما ملكت رجلي إلا تقدمت خطوات إليه، قلت ما تستحي محارم المسلمين، هي مو أخواتي لكن ينبغي أخت كل مسلم تصير أخت لي، أنا أخت لك مسلمة وأبوها مسلم، فقلت ما تستحي ما تبصرك على بنات الناس في سيارة بهالطريقة. قال يا شيخ ما علي الشيطان. فالآن مثل هذا الشاب اللي اعتذر بالشيطان لكان الرحمن يقول له أمثاله يا عبادي الشياطين اللي تجون بهم في المنكر والزنا والفواحش وضرب المواعيد للفواحش إلى آخره، حبستهم عنكم سلسلتهم، فأروني ماذا أنتم صانعون، أهلتكم للتوبة. الشيطان كان يحيل بينكم بينها. قال ولا مرنهم كما قال الله تعالى، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، وعد الحق ووعدتكم فأخلتهم، وعدهم بإيش؟ أماني يزين لهم في الأرض، لكن تضعف هذه الأماني والوسوسة في رمضان شهر فضيل. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم بالوسوسة، ما عنده سلاح إلا الوسوسة، تضعف في رمضان لأنه يسلسل فتضعف الوسوسة. لكن يقول ابن تيمية قال النبي تسلسل الشياطين ما قال تموت، فتبقى وسوسة لكن أضعف من ذي قبل، ويقوي الوسوسة حينئذ للشيطان رفيق السوء في رمضان، هيا يا فلان نذهب البحر ونسمر فيه ونتعاطى ما نتعاطى، عياذا بالله. رفيق السوء يقوي وسوسة الشيطان الضعيفة. امرأة السوء أو الزوجة الفاسدة تفسد زوجها، تدعوه لأهلها لسمرة مع أهلها وتبرج واختلاط وكشف للرأس وكشف للنحر والسحر مع بنات عمه ومع أهل زوجته، إذا دعته يسمر في رمضان، إذا الزوجة السوء كملت هذه الوسوسة، نسأل الله العافية، دعته لهذا الفعل القبيح. وكذلك الرجل الفاسد تكون عنده امرأة صالحة، إذا يقوس الشيطان رفيق السوء، زوج السوء، زوجة السوء، ولا المرء عدين خليله فلينظر أحدكم يخالل. كذلك الطبع، الطبع سراق، فالإنسان يغلب الطبع، فهو إذا طبع على المعاصي واعتاد عليها سيفعلها في رمضان وغيرها، هذا يقوي الوسوسة. إذا لا تسأل لماذا تظهر المعاصي في نهار رمضان وليلة والشياطين مسلسلة، قال ابن تيمية لأنه قال تسلسل ما قال تموت. أقرب لكم، لي عم كان كبار القادة في مكافحة المخدرات، هو ضابط صغير يحكي لنا في المستشفى يخرجون المتعاطين اللي حكم عليهم بالسجن يتعالجون، دولة كريمة سبحان الله تعالج السجناء وتعالج مجانا، تعالج السجين مجانا. اي نعم، فهو يمشي في سي من المستشفى مسلسل رجله ويده أعوذ بالله مع الضابط أو مع العسكري. مرت فتاة على اليمين في يعني في مقابلة فيقول بغتنا وهو مسلسل. فاتجه الفتاة بالكاد مست يده عباءتها. هذا لو كان مو مسلسل وش بيسوي فيها؟ هذا تمثيل للشيطان الآن. قال تسلسل ضعف بالسلسلة لكنه يبقى يوسوس لكن بضعف يقول ابن تيمية. مثل المجرم هذا اللي اتجه الفتاة وهو مسلسل. لو ما هو لو الله ثم السلسلة هذه لكان فتك بالشعب بالمرأة أو فعل بها فعل لا ينسى أعوذ بالله. فهذا من فضائل هذا الشهر الكريم سلسلة الشياطين. هل اكتفي بسلسلة الشياطين؟ لا، رغب في التوبة بأمرين اثنين والطاعة. انتبه الآن، فتح أبواب الجنة الثمانية مفتوحة الآن ونحن نتحدث هنا، أقسم أنها مفتوحة فتحسي. لأن هناك من نزع نزعة تشبه المعتزلة قال لا هذا معنوي. لا، الأصل في كلام النبي أنه إيش؟ أنه كلام حقيقي، تفتح فتح حقيقي ثمانية أبواب وكل باب بين مصراعيه 40 سنة، يعني بوابها كبيرة. ولا أدري سبب الراحة الذي نجدها كلنا حتى الصغار قد تبر رمضان يذكرون ذكريات رمضان وأنه يبتهجون فيه. يجيك الولد الصغير هذا سن أبوي متى رمضان؟ أي لأنه بهجة فيه عمة الصغير والكبير. فلا ندري ولا أزال أقول هل هذه البهجة القلب سبب روح من الجنة ينسكن في الأرض وهي ضوة واسعة فنأخذ من عميق شيء من عميق الجنة فنستريح في رمضان؟ الله أعلم. لكن البعض هذا الأنس في رمضان بدل أن يستغله في قراءة القرآن والخشوع في الصلاة في الطاعة والعمرة في رمضان تعد الحجة يستعمله في الزيارات واللهو واللعب. يا أخي ما دام جاتك نشوة الراحة هذه أراد الله منك أن تستغل في الطاعة، أعانك بالنشوة هذه بنفسك بهجة القلب هذه برمضان لتطيعه تشكر له. أما تعصيه وتبارزه سبحانه بنعمه، نعمة هذه البهجة في القلب في رمضان. البعض يستغلها للزيارة والأخذ وفي المنكر ويسوي لهذا ذكريات ويفرح برمضان إذا جاء لهذه الذكريات. اعلم البهجة ما جاءتك من المعاصي في رمضان أبدا. أولا هو استدراج من الله، ثانيا جاءت من نفس رمضان لتشكر الرحمن لكنك كفرت بالنعمة استغللت هذه البهجة في القلب في رمضان في تعاطي المنكر والسمر في المحرم. نسأل الله العافية، هي نعمة وقل من رأيته يشير لهذا الكلام. نسأل الله يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح. فتح لك باب الجنة لكي يتسابق الصائمون في مضمار الطاعة يصنعون مثل بكر عمر وفي ذلك التنافس المتنافسون فيتنافسون. فيرى الرجل المتنافسين في قراءة القرآن ويضع رجل على رجل ولا يعبأ بمن فاز في رمضان. فهذا التائه لا عقل له، كيف فتح الله لك هذا الخير وأبواب الجنة حبس الشياطين عنك وأنت لا تسابق لتدخلها وأنت معتقد المفتوح الآن وتتكلم في رمضان تكلم الزوجة أن تصنع كذا وكذا بالطعام تجلس مع عيالك وفتوح أبواب الجنة تنتظر من يدخلها إن كان من أهلها من اتقى الله برمضان. وما يدل على أن الجنة مخلوقة بخلاف ما قاله المعتزلة، قالوا الجنة غير مخلوقة أصلا. قال الله لو قلنا تنخلق المخلوق الآن لطعنا في حكمة الله. كيف؟ تكلمون في الدين بعقلكم؟ قال طيب ملك صنع قصر وفيه تحف وأغلق أبوابه لم يعزم عليه أحد ولم يسكن فيه أحد، عاقل؟ تغيصون الله ببشر؟ أنتم ما لكم عقل. الله حكيم ليس لحكمته شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لما يخلق الجنة الآن إذا كنتم تطلعون الحكمة هي الحكمة. فإن أنا أسألك الآن، شخص قال لولده يا ولدي إن نجحت ترى لك سيارة فخمة قوية، طيب أشتري لك هي لما تنجح. أقوى في نفسه ولا حط له السيارة قدام الباب كذا وهو قاعد يختبر في اختبارات، فتح له أبوابه يتفرج عليها وقال شوف المفتاح جاهز بس جيب لي النتيجة، جيب لي النتيجة. العام إذا أبهم قال جيب لي النتيجة، يقصد نتيجة طيبة. يبهم العام ما يقول جيب لي ممتاز، أحيانا يبهم يقول أبغى نتيجة يعني طيبة، ويرنح المفتاح قدامه، الورد بيحول. اي نعم. فحينئذ ألا يكون هذا أدعى للعمل؟ والسيارة موجودة، المفتاح موجود، وافتح أبواب السيارة وتشتغل، ما يكون أدعى للعمل؟ كذلك الرب حكيم، خلق الجنة فتح أبواب الجنة، قال اعملوا في الصوم في رمضان تدخلوها، فتسابقون حينئذ في العمل الصالح من قراءة القرآن وإفطار صائمين وخشوع في التراويح ومعرفة رب العالمين وتوبة من البدع والمعاصي وغير ذلك. أليس هو الحكيم العليم؟ سبحانه عما يصفون. شبهه بالبشر، وهذا شديد يذكرني بتشبيه المشركين ليش تشبيه رب العالمين بالبشر، فقالوا الآن لو دعوت الله وحده أليس من جنس ما تدعو ملك؟ الملك تدخل عليه من غير شفاعة. كذلك الله إذا أردت أن تدعوه ادعو ميت حتى يقبل الله دعاءك. شبهت الله بملوك الدنيا، وأبخل ملوكه هو الذي لا يقبل منك إلا بواسطة. نعوذ بالله. الله ليس كمثل شيء، ادعوه. قال وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا أوليائي حتى استجيب لكم. دعاء القبر، تأتي قبر الرسول تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، شرك أكبر مخزي من ملة، بل تدعو الله مخلصا له الدين سبحانه وتعالى. سبحان الله، لا ينقضي عجبي من المشركين الأولين، جربوا الإخلاص وجدوا نافع، مع ذلك من الكبر ما التزموا، يكونون في السفينة تغرق فيهم. يقول البعض أخلصوا أخلصوا لله، لا تدعوا أحد إلا هو، هي هم يقولوا أخلصوا، ثم إذا نجاهم البر إذا هم يشركون، يعني يعرفون الإخلاص وإنه ينجيه. إذن أيها الصائم لا ينجيك مثل الإخلاص، أخلص صومك لله، أخلص واصبر على فطرك ويكون ذلك لله لتنال فضله والتقوى. ثم أغلق أبواب النيران، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. طيب قبل رمضان أبواب النار مفتوحة أو مغلقة؟ مفتوحة. ما الدليل لأنها مفتوحة؟ اشتكت النار، بعد الله بكم نفسين، نفس الصفر فتح النار، تغلق في رمضان ترى أبواب النار، بعض الناس ما يعرفون هذا. أبواب الجنة مغلقة تفتح في رمضان، لماذا تغلق أبواب النار؟ لكي يذهب اليأس عن مرتكبين لفظائع المعاصي والذنوب والكبائر، يقول مغلق أبواب النار لا تغلقن عني، إذن أتوب حتى لا أدخلها، توب حتى لا أدخلها، فهي مغلقة الآن، فيصيبه فأل بإغلاقها فينشط في التوبة ويرجع إلى الله. هذا فضل إغلاق النيران في رمضان. ثم ليس هذا فحسب، أهل التائب في رمضان بالمغناطيس الإلهي، ينادى فيصل النداء إلى قلبه، قيل ملك يا باغي الخير أقبل، فترى المسجد ينزحم بالقراء والمصلين، نعم سلسلة الشياطين، وداعي يقول أقبل، ما بالك بالناس سيزدحمون في المساجد في التراويح في الصلوات في الإحسان في التوبة للرحمن، فهو شهر التوبة، أهلك الله بهذه الثلاث أشياء، سلسلة الشياطين فتح باب الجنة راح باب الجحيم، داعي يقول لك أقبل يا باغي الخير أدبر، يا باغي الشر أقصر أقصر، يا باغي الشر. رمضان مرغم ألوف المجرمين، لكن إذا حصل جريمة في رمضان فهو سببه ما ذكرنا لكم من الشياطين سلسلة لم تموت، الريق السوء ما اعتاد الناس المعاصي وفتن وغير ذلك. ومن فضائل رمضان أن لله عند الفطر في كل ليلة عتقاء من النار، في فطر عند فطر بلا حساب، كم عتقاء الناس من جدة من النار؟ رحمة من غير حساب، لتطمع ليصيبك الرجاء أنك تكون منهم عتقاء، ما قال 7000 عتيق بلا حساب، كي يصيبك إيش رجع انك تقول منهم. فش اعمل اعمل توب لعلام الغيوب في هذا الشهر الكريم. نعم بلا عدد كي تكون منهم. هذا معروف عند العارض أبهم قال في عتقاء لله. فكي تكون ترجو تكون منهم حينئذ تقبل بالتوبة تقبل. انظر كيف كم فأل أغلق عنك أبواب الجنة فتح أبواب الجحيم أفتح أبواب الجنة. عتقاء كل ليلة داعي يقول أقبل. ما عذر المستمر المصر على الذنوب أو الشرك أو البدع في رمضان؟ نعمة عظيمة رمضان. ولذلك الرحمن سبحانه وتعالى عادت مع من يبطر نعمة أن يسلبه ويبدله بنعم بنقم سبحانه. يكون عند الإنسان نعمة ما يعطيها رعايتها ما يعطيها حقها من الرعاية يهملها لأنها قربت منه ثم يسلبها الله منه ولا تعود إليه في الغالب. نعم هكذا قال السعدي في أمر بني إسرائيل. قال لما قص الله عن القصة بني إسرائيل تبين لي يقول من القصص بني إسرائيل يقولها السعدي أن الرب إذا قرب من عباده نعمة وبطروها يعني استخفوا بها ولم يعطوها حقها سلب عنهم وإيش وابدلهم بنقمة. نعم هذا ما عرفناه من قصة من؟ من قصة سبأ. قال الله تعالى في قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق الله من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم السيل العارم بدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قوم سبأ قرب الله منهم نعمة ما رأيتها في عصرنا هذا مع وجود الشركات السياحية الكبرى والعظمى شركات تحلى. نعم ما استطاعوا ولو اجتمعوا أن يصنع ما صنع الله به في قوم سبأ. الرجل من قوم سبأ إذا أراد أن يسافر من اليمن إلى الشام يجد الأرض مفروشة واحات فساتين أعناب رمان فواكه ينابيع فيتنقل من ينبوع إلى جدول إلى نهر ويأكل من الثمر إلى أن يصل للشام. يعني سفره اللي هو قطعة من العذاب نزهة بقوف والنعم قريبة منه. هذا عادة العبد إذا صارت النعمة قريبة منه بطل استخف بها ولا يذوق لوعة فقدها ولا يذوق نعمتها إلا إذا لوعة فقدها يقول ليتني وليتني. أي هكذا طبيعة الإنسان إلا ما رحم الرحمن. ملوا نعمة هذه الجنان التي إلى الشام ذهابا وإيابا مفروشة الأرض. قالوا يا رب باعد بين أسفارنا نبي نشوف الصحراء نبي نشوف العرق والغبار وش الجنة رمان مش وش الحياة هذه نبي نذوق الجنة. أذكرني برافضي بطل نعمة الجنة يحكي للأخوان من أخواننا أصحابنا سمع رافضيا حكى القصة أظن قبل 10 سنين وحفظتها في درس العصر. يخبرني يقول لي رافضي جابوا مقطع صوتي له يا يوبا ما من الجنات وش نقعد كذا بطالين بس ناكل رمان وننكح الحور ما نشتغل ما نسوي شيء ولا هذا السبئي خبيث أخبث من هذا أخبث من ذاك السبئي لأن يتكلم في الجنة يقول بس كذا بس رمان حورية وش هذا أعوذ بالله بطل النعمة. في أصلا هو ليش يقول كذا في الجنة لأنه إيش إلا ما يطول العنب وش يقول عليه مو طائل يسب الصحابة ويلعنهم ويشرك ويدعو غير الله يبي الجنة هذا يائس أعوذ بالله منه. قال أصلا ما أبغى الجنة اللي تبغون هذه بس تنكح حور تقعد تأكل رمان وتأكل هذا وش بيب هذه إيه؟ هذا شبعي خبيث. فحينئذ قال يا رب باعد بين أسفارنا من رمان مش لي عنب لي، نبي نشوف الصحراء يا رب. فحينئذ أسال الله عليهم سد مأرب، فجروا عليهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات هي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، أعطاهم الطعام المر العلقم الذي لا يطاق أكله بدل الفاكهة ذيك. ذلك جزيناهم بما بميش ما كفروا هنجزي الكفر كذلك اللي يكفر بنعمة رمضان. قرب الله منك سلسلة الشياطين، قرب الجنة منك فتح أبوابها، علق الجحيم داعي يقول أقبل، عتقاء في كل ليلة ثم لا يتوب ولا يعطي رمضان حقه من الصيام، صار يشاهد المشاهدات المحرمة في رمضان، وصار من ذاك اللص يقول جاء رمضان لو قطعنه بالسفر، أعوذ بالله من الفاجر. قال جاء رمضان قرب، قال لو قطعنه بالسفر أسافر من هنا معذور، أسافر من هنا معذور من الصيام. فإذا ما أعطى رمضان حقه ولا تأدب بأدبه ولا ترك معصية ربه ولا لم تحصل له التقوى، فحينئذ تأتيه دعوة جبرائيل، والذي خرج حديث الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر درجة ثم درجة ثم درجة ثلاث مرات آمين، حسدتنا عليه يهود يعني اللهم استجب، هذا خطأ أن تقول اللهم آمين، لأن نفس آمين معناها اللهم استجب، إذا قلت اللهم آمين اللهم اللهم ما تأتي، فقل آمين يكفي، لا تزيد على كلمة آمين تقول اللهم آمين. فقال النبي آمين، لم يقل اللهم آمين، ولم ترد في السنة أن يقول اللهم آمين، قال حسدتنا يهود على آمين ما قال على اللهم آمين. فالمقصود طلع إلى واحدة قال آمين، ثانية آمين، الثالثة آمين، قال يا رسول الله سمعناك تقول آمين، قال ثاني جبريل، فقال يا محمد قل آمين. شوف أفضل الملائكة بالإجماع وأفضل البشر بالإجماع يلتقي في دعاء، ظنك الذي يستجيب الله لهما آمين. من أدرك والديه وحدهما ولم يدخلها الجنة فأبعده الله يعني عن رحمته، فيصبح أسوأ بعد دفن والديه، حضر الجنازة مع والديه حمل والدته مجاملة وكان أصلا عاقلها ما تشوفه لها، أنا مع ربعي كل محمد يجيب لكم الأغراض حقت رمضان. الثاني أبي الوليدي المستشفى ما في غير خالد، خالد في البيت إلى آخره، يصادر أوامر والديه لغيره عاقا فوجئ، تعال أبوك ما تخاف من ربعه حجاء نثم كذا، وحمل والديه ودفنهم، يرجع من البيت أسوأ لأن الله أبعد من رحمة زياد عما كان، كان عنده نعمة حين والديه يقدر يبرهم، بطر النعمة هذه. واحد من السلف روي مغموم قال على ما الغم؟ قال ماتت أمي انغلق علي باب من أبواب الجنة، لا إله إلا الله، نعمة والدين عظيمة، كان أكبر كبائر عقوقهما أكبر كبائر الشرك بالله عقوق الوالدين، سيما في رمضان موسم التوبة النصوحة ويعق والديه نعوذ بالله. قل آمين من أدرك رمضان فلم يغفر له مع الفضائل والجوائز والخصائص، بطر النعمة رمضان، وأخذ يقضي فيما لا ينفعه، وأخذ يتكلم في المجالس بالثرثرة واللغو. قال ابن تيمية ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وليس يعلو الغيبة فقط والمنكر، بل يحفظه حتى من اللغو لكثرة كلام غير ذكر الله، قسوة للقلب، والصائم ينبغي أن يكون كلامه ذكر الله وهو أفضل الصوم، لأنك ثرثرة في المجالس الصائم يتكلم في كل شيء، لا يكون الصائم حافظ لسانه يتكلم بما يعني. نعم، فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قال النبي آمين. فإذا انتهى رمضان ودخل العيد رأيت هذا الشقي كيف يصنع أفاعيل المجرمين في يوم العيد، صار أسوأ لأن الله سلب منه نعمة رمضان فأبدله بهذا الطغيان. اللهم ارحمنا بصيام رمضان وقيامه
فقد قال النبي من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من لا قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم رمضان إلى رمضان مكفر، جعل الله هذا الشهر من صام فيه وأدرك رمضان آخر يكفر له ذنوبه إلا الكبائر، كما في الحديث خرجه بعض السنة قال رمضان يا رمضان يكفر، يعني ما يكفر الله له ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هذا من فضائل رمضان إلى رمضان. ومن فضائل رمضان العظيمة أن فيه وجبة السحور، فإن الشخص إذا قام في السحر فإن المعدة لها قوة تطلبه، يقول عشان أصوم لابد أقوم في السحر، فطلب المعدة للسحور من جهتين الطبيعة والدين. فإذا قام في السحر فإنه يتعرض لنفحات الرب، فإنه ينزل السماء الدنيا طول السنة كان ينام ولا يصوم الاثنين والخميس ولا شيء، لما جاء رمضان قام يسحر وسمع فضل السحور وخاف أن يعطش أو فتسحر، لما تسحر أليس عرضة وهو قائم في السحور ينتظر المرأة تطبخ له قبل أن يؤذن وتأتي بالسحور أن يقول يا رب اغفر لي فاستجيب الله دعاه لنا في وقت السحر، فإن السحر مدعاة أن تدعو الله في جوف الليل كما شار ابن حجر، فهذا من بركات السحور يعرضك لاستجابة دعاء العلي الغفور، فإنك تقوم في السحر طلب الطعام وإذا كنت تدعو ويستجيب الله لك، لأن هذه ساعة مباركة يستجيب الله لك فيها، فحينئذ ينبغي للمسلم أن يذكر نعمة الله بهذا الشهر الذي فيه هذا السحور، تسحر من السحور بركة من بركاته أن يدعوك لدعاء الله في جوف الليل، والسحور ينبغي تعاطيه في رمضان وفي غيره متأخرا، يعني قبيل الأذان، كان بين الأذان وبين السحور 50 آية. نعم، فينبغي أن تتعاطاه متأخر، وخير سحور المؤمن التمر، وفصل ما بيننا وبين أهل الكتاب وجبة أكلة السحر، فالبعض يتساهل بالسحور، يا أخي تشبه بأهل الكتاب خالفهم بيتسحر ولو على مضغة مزعة من تمر، المهم تتسحر، تسحروا فينا في السحور بركة. نعم، ومن فضائل رمضان أن العمرة فيه تعد الحجة، لو اعتمر في شعبان ما صارت العمرة تعد الحجة، لكن لو اعتمر في رمضان صارت العمرة تعد الحجة، لكن بعض الناس لا يعرف كيف يعتمر فيقع في بدعة. طبع كتاب لي أنصح بقراءته في هداية الناس في العمرة، لأن بعض الناس يجمع في عمرة نهار رمضان بين البدع في العمرة، كان يتمسح بالحجر الأسود تبركا أو بالركن اليماني أو يرفع صوته والناس يدعون حوله، فيفعل ما يخرم الصوم وما يخرم العمرة، فربما يدع عنه أجر العمرة وأجر الصوم. لابد يتعلم كيف يعتمر كما يتعلم كيف يصوم حتى يعتمر عمرة صحيحة. قال ابن حازم قال ابن عمر مثلا ليس على المرأة تصعد على الصفا والمروة، ليش؟ قال لأن المرأة الأصل فيها الستر، واليوم المرأة تزاحم الرجال في الصفا والمروة فوق تطلع، ما يطيعون الصحابة لجهلهم بمذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذن جهل كثير. وشوف المرأة تسعى أعوذ بالله، وتواقع بعض النساء من جهل، يعني بعض زملاء المشايخ في التوعية بالحج والعمرة بالأمانة نصح امرأة قال لم أرى مرأة أضخم منها في حياتي، يمكن تكاد تحرك المسعى كله بدبيبها وتجري سبحان الله. فجاء ناصحا له قال يا أمة الله ترى المرأة ليس عليها سعي، كانت جاهلة. فماذا قالت؟ نعم، قالت وما تقول أيها الشيخ، يعني في زوجة من هذه امرأة إسماعيل، امرأة زوجة إبراهيم ما سعتها أجر ما كانت تسعى، وش رأيك فيها؟ وأخذ تصيح سياحة الشيخ تلبد الإنسان ما عارف شيء، عارف كيف؟ ففي وقاحة لا ينبغي أن تفعل من النساء فضلا عن الرجال. فعلى المسلم إن لم يكن عنده علم يسمع من المشايخ يستفيد منهم لا يواقعهم استفيد. قال الله تعالى فاسألوا إيش أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم نسأل الله أن يعافينا وإياكم بلاء الفتن. وحينئذ تعرف فضل رمضان لأن الله أنزل فيه القرآن أفضل كتبه. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أفضل كتب أنزلوا فيه رمضان وأنزلوا في ليلة القدر. فلا ينبغي حينئذ أن يقع في نفسك شيء تقول أنا بعرف ليلة القدر هي وحدة ولا تتنقل. فنقول لا تتنقل كما قال الشافعي. أن جاءت روايات أنه قال ليلة 21 رواية 23 رواية 27 السبع البواقي آخر ليلة القدر تتنقل على الصحيح كما في الروايات مجموعة. فيقول كيف تتنقل والقرآن ينزل في ليلة القدر وهي ليلة واحدة؟ من فيكم يجيب على هذه اللي يظنها بعض الأشخاص أنها معضلة يعني يقول ليلة القدر واحدة إذن هي يوم واحد هي 27 القرآن ينزل في ليلة واحدة ما نزل في ليالي ليلة القدر واحدة ليلة واحدة ينزل فيها القرآن. الجواب عندكم أحد يستحضر جوابا؟ طيب لكن يقول لك واحدة ليلة القدر نزلناها في ليلة القدر هي الواحدة الليلة. طيب نقول لا مانع من أن تكون واحدة في تلك الليلة اختار الله في نزاله أن تكون تلك الليلة أنزلها أن ينقلها لغيرها يفعل ما يشاء ويختار. وسبب تنقلها أن الرب يدعو الناس للاجتهاد في كل عشر ليصيبوا ليلة القدر وزيادة حكمة منه ورحمة بهذه الأمة وكرم. فذلك عدت أو جعلت تنقل لا إله إلا هو وهو يخلق ما يشاء ويختار وهو الحكيم العليم سبحانه عما يصفون. وحينئذ من فضائل رمضان استشعارك أن الله خصك فيه بفضائل لم يخص الأمم السابقة فيدعوك لشكر الرحمن رمضان تشكر يا رب الحمد لله من أمة فيها رمضان يا رب لك الحمد لأن الأمم قابلة كانوا يصومون لكن ليس كصومنا هذا الذي تعددت منافعه وخصائصه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كانوا يصومون لكن لم يكن لهذه الفضائل من حبس الشياطين عنه في رمضان من فتح أبواب الجنان داعي من الرحمن أبغي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. فهذا فضائل أو شيء من فضائل رمضان. فعلى أهل الإسلام أن يقتدوا بالسلف أن يدعوا الله أن يبلغهم إتمام رمضان. فالبعض لا يزال مغتر في نفسه كده حاس من جوته إن بيبلغ آخر رمضان لدرجة أنه قاعد يخطط العيد الآن خلاص كأنه عايش يشوف في السوق يطالع يقول له طيب العيد ويأخذ بجزم أنه بيعايش العيد يعني يا خاب لك ما تتمه ما ضامن أنت. كم من أراد رمضان فلم يصم وصامه ولم يتمه اللهم أتمم علينا الصيام والقيام وبلغنا رمضانات كثيرة كثيرة حتى نلقاك وانت راض عنا. ولتعلم فضل رمضان ومن صامه نختم بهذه القصة المؤثرة التي تدل على فضل رمضان وصيامه. هذه القصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نختم بها. خرجها الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. نعم وهو حديث خرجه أبو سلمة عن طلحة. رجلان يقول طلحة جاء إلى النبي وقد أسلم جميعا أحدهما أشد اجتهاد في العبادة من الآخر والذي كان أكثر اجتهادا غزا فمات مع من غزا ومات شهيدا. فمكث الذي بعده أو الذي معه سنة. فرأى أبو طلحة قال فرأيت في المنام أنهما قائمان عند باب الجنة وأنا معهم. فقيل للذي مكث بعده سنة ما مات شهيد ولكن لم يكن عنده شهادة العبادة مثله ادخل. فدخل وغلق الباب. فقيل بعده للشهيد ادخل. ثم أبو طلحة أما أنت لست بعد يعني تبقى حي الآن. كان معهم الثالث راوي. فعجب الناس فبلغ ذلك النبي العجب فقال مما تعجبون؟ قال يا رسول الله أحدهم مجتهد في العبادة وشهيد ثم يدخل عمر الباكر سنة ثم يدخل الجنة قبله. قال كم عمر بعده؟ قال رسول الله سنة. قال ليس في السنة هذه رمضان؟ الله أكبر. وركع للرحمن 6000 ركعة فنما بينهما كما بين السماء والأرض. من أين نستحضر ذلك؟ خذ صيام يوم واحد من رمضان صمت الآن يوم تصوم أنت ثالث يوم ولا ثالث يوم. روى البخاري في صحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الرب تبارك وتعالى فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصوم. قال لي ونعزبه أي قد قدرت لكم ما قدير ثوابكم واجتهادكم في كل عبادة لكن الصوم أثيبكم عليه بلا حد 70,000 70,000,000 بلا حد في يوم واحد في عجور كثيرة لمن أتقن صومه كما ذكرنا حفظ لسانه وجوارحه من الحرام وقلبه من الحقد والضغينة الفرقة لا تباغضوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الصائم من سننه العامة ولعله يكون أفضل أن يفشي السلام وصائم أفشي السلام ادخل الجنة بسلام ادخل الجنة طعم الطعام أفشي السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وتدخل الجنة بسلام فكما بينهم بين السماء والأرض. فهنا أيها الصائم يا من أطعت الله وقضيت بالسلف وحافظت على صومك فجلست في المساجد فقد كان السلف ثابت على السلف يجلسون في المسجد ويقول نحفظ صومنا إذا رجعنا البيت لربما ناقرنا أهلنا وفسد صومنا بالصراخ والصائم لا يسخب الصائم لا يصيح اهدأ يكون في خشوع في صومه ربما تلاقيه زوجته جاهل وطاول عليه وصائم تفسد عليه ويسب أهلها أو قال نحفظ صومنا بالمساجد نقعد فيها ونقرأ القرآن ونذكر الله نعم يطولون في المساجد احفظوا صومكم يرحمكم الله تكن لكم فضائل الصوم فضائل رمضان فيه. أسأل الله أن يحفظ لنا صيامنا ويتقبل منا الصيام والقيام ويتم علينا رمضان بل رمضانات كثيرة ونحن في خير وعفو وعافية ورزق حسن وحسن الختام ووراثة الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم آمنا في أوطاننا والسخير واحفظ وأعز بالسنة والكتاب قادتنا ولاة أمورنا واجمع الحق كلمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين ليش؟ قال من تيمية في ناس عندهم قوة علمية سمع الدرس هذا مثلا عنده صار قوة علمية في أمور في الصوم لكن ما عنده القوة العملية يعمل بالعلم فلابد أن ننميها بدعاء الله أن يهدينا ننميها بكثرة قراءة القرآن وترك العصيان والإقبال على الطاعة والتوبة للرحمن فهو شهر التوبة. نعم ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدنا وقيتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاصمنا على من عادانا. عباد الله أختم بأن رمضان ليس له روحانية مبتدعة فتطلب يقول أطلب روحانية رمضان في الفوانيس والهلال وتنغيم الإمام بقراءة القنوت فينغم في القنوت. أصدر وزير الشؤون الإسلامية أمر لجميع أئمة المساجد يعني يمنعهم من التلحين بالدعاء، فلا يحل أحد يقول رمضان موسم الروحانية لا بد نرتب الدعاء حتى نحس برمضان، هذا الجاهل يتكلم هكذا، بل يقول رمضان موسم إحياء السنة لأنها نعمة من الله، والله يقابل بالشكر نعمة، وشكر الله بالسنة أفضل ما يكون بعد توحيده سبحانه وتعالى. فأصدر تلك العلماء قرار قال لا يحل الإمام أو يحرم ترتيل القرآن ترتيل الدعاء القنوت كأنه قرآن، بل يقول ساذجا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وإذا شعر إنسان أن إمامه فعل ذلك رفع للسنة الإسلامية عنه، فإن وزير أصدر قرار منع بات يعني أن يلحن في الدعاء لأن ما كان للسنة. ولي كتاب من أراد أن يرجع إليه ذكرت 15 وجه أن ترتيل الدعاء ليس من السنة، نعم بل أنه كما قال شيخنا العلامة ابن عثيمين يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبون الكتاب، فالإندونيسي أو العجم إذا سمعك ترتل الدعاء حسبك تقرأ قرآن، فلا يجوز كما قال سيد العلماء أن تجري الدعاء كأنه قرآن. وأعجبني صاحب الفضيلة حسين على الشيخ الإمام المسجد النبوي وأنا أتكلم معه بأن قال هذا هو الحق أنه لا يرتل الدعاء لما أهديت كتابي قبل نحو 10 سنين من الآن. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا فهمنا فهمنا، والحمد لله رب العالمين.